شرعيا أن ينزل هذا الرجل من قارئ، ولولا أن الرجل كان فيه قوة والقوة من عند الله حصل الإنقاذ ولا لا؟ إذا مهما دورت المسألة وجدتها تعود إلى أيش؟ إلى الله عز وجل. فأنت تعتقد أن هذا سبب محض. طيب رجل مخالف ويسر الله له فخرج فقال إن الولي الفلاني أنقذني. ما هو شديد هذا؟ شرك أكبر. ليش؟ لأنه غير ثبت صحيح، غير ثبت صحيح. ثم إن إضافته إليه لا يظهر منها أنه يريد أنه سبب أيضا، بل يريد أنه منقذ بنفسه، لأن اعتقاد أنه سبب وهذا ولي في قدره هذا غير واضح. فهو يرى أنه منقذ بنفسه. ولهذا أصحاب الأولياء الكاذبين إذا نزل بهم الشدة من يسألون؟ الأولياء يقولون بعضهم إذا نزل في شدة يقول يا فلان ابن فلان
يعني خير.
أي وأما الأمر بسيط هو يقول يا الله، إذا كان أمر بسيط هو يا الله، إذا كان أمر شديد هو يا فلان، وهذا أمر مشاهد. ولذلك اختلف الفقهاء وإن كانوا من موضع الدرس في من يعظم أحدا من الأولياء هل يجوز أن نحلقه به، لأن بعد معظم هؤلاء الأولياء إذا قتله احلف بالله أعتاد من الأيمان من السماء والأرض. نعم، لكن لو تقول احلف بفلان وليه ما يمكن احلف له صادق. نعم، الكتان وغير الكتان. نعم، والرافضة غيره. إذا قيل لهم احلف بوليك ما يمكن احلف الله صادق. فاختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة، فمنهم من قال يجوز أن نحلقه بوليه. نعم، وبعضهم يقول له ناجي ما يجوز أن نحلقه إلا بالله هو الحق. فحن خلي يحلف يكذب، خلي يحلف يكذب ويبيع حقا صاحب الحق، والأمر عليه يوم القيامة، وهذا هو الحق. يمكن نأمر بالفحشاء لفتوى شرع الله وحكمه، لأن القاضي يحكم بإيش؟ بما أنزل الله، بشرع الله. فكيف يأمر بما هو شرك؟ هذا ما أدري. هنا بعد إذا كان جاهل أنه بحكم آخر، لكن القاضي العالم ما يجوز به. يحكم ما يخالف يعني؟ على كل حال عندنا قاعدة يا عالم، كل من فعل محرما جاهلا نعم وهو إذا لم يقصر فلا إثم عليه اتفاقا، ما قصر. فإن قصر في القلب يسمع أن هذا حرام ولكنه قال لا، لا تسأل عن أشياء أنت تريد أن تسأل. نعم، ما السائل قضى يكون حراما من أبي قد ما أحلفه، فهذا ما يجوز. نعم،
ولا يقول بذنب
ما في شيء، هذا مو بحزم بذنب. هذا المعنى في ذمتي يمين، مثل ما مثل المحمول قالوا في ذمتي لا أفعلن، قال هذا المعنى في ذمتي يمين لا أفعلن. طيب الثالثة التفق للإيمان في هذا الموضع، خل حد عنده مثل المصحف يصلحه. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، التفطن للكفر في هذا الموضع. وش الكفر في هذا الموضع؟ أن تنسب النعمة إلى غير الله، أن تنسب النعمة إلى غير الله، فيقال هذا بسبب النوع الفلاني وما أشبهه. طيب الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوح كذا، هذا قريب من قول المظلم بنفس كذا، لأن الثناء بالصدق على النوء معناه أن المطر بوعده وفعله قل لا إذا جاء المطر كثير وقلنا لقد صدق نوء كذا فهذا يتضمن أن هذا المطر دبر بوعده ثم تنفيذ وعده. نعم. التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها. عندهم إخراج ولا استفهام؟
إخراج العالم.
إخراج. نعم. هذا أن يلقي العالم على المتعلم السؤال لأجل أن ينتبه. ينتبه. قل لا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم من الصحابة ما يدوم سؤال الله في تلك الليلة، لكن أراد أن ينبههم على هذا الأمر فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ ولا شك أن هذا يوجب استفسار قلوبهم. العاشرة لعندنا متعلم إخراج العلم إخراج العالم للمتعلم. عندكم التعليم؟ وعندنا للمتعلم. العاشرة وعيد النائحة وقوية النائحة إلى أن تقاوم فيها تقاوم يوم القيامة وعليها قتال من قطران ودرع من جرب، وهذا وعيد عظيم يا رب الله والنائحة تقدم ثانية. نعم النائحة تقدم من تعريفها. لا هذه الترجمة في الحقيقة يمكن أن نقول إنها تعني باب المحبة، باب المحبة، واعلم أن أصل الأعمال كلها هو المحبة. فالإنسان لا يعمل إلا لما يحب، إما من جلب منفعة وإما دفع مضرة. لو تبكي شوية فجأة لأن لا تكون بينها لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كنت نصير مع هؤلاء خالص. أقول كل شيء فإن مداره على المحبة. ولذلك أنت عندما تفعل شيئا لماذا؟ لأنك تحبه، سواء أحببته لذاته أو أحببته لغيره. فمحبة الإنسان لهذا الطعام اللذيذ الشهي محبة لذاته، ومحبته للدواء المر الكريه الرائحة محبة لغيره. كذلك أيضا عندما تترك الشيء نبني حركك عليه على المحبة. ولهذا كانت كل أفعال الإنسان وإراداته كلها مبنية على المحبة، فهي إذن أصل كل شيء، هي أصل كل شيء. فإذا كان الإنسان في قلبه محبة لله والوصول إلى كرامته وإلى جنته فسوف يسلك الطريق الموصلة إلى ذلك، وهي عبادة الله عز وجل. فالعبادة إذا نبناها بشارع على المحبة، بل إنها هي حقيقة العبادة. إذ أنك لو تعبد الله بدون محبة صارت عبادتك قشطا لا روح له. فالأصل كل الأصول، الأصل كل الأصل إنما هي المحبة. ولهذا المشركون لما أحبوا آلهتهم توصلت بهم هذه المحبة إلى أن عبدوها من دون الله أو مع الله، عبدوها من دون الله أو مع الله. وقد أشار المؤلف إلى هذا بقوله ومن الناس، ولكننا نحن نقسم المحبة قبل البدء بشرح الآيات والأحاديث، فنقول إن المحبة تنقسم أصلا إلى قسمين: محبة عبادة ومحبة غير عبادة. محبة غير عبادة المحبة إما محبة عبادة، يعني معنى محبة يقصد بها التعبد والتعظيم، وإما محبة سوى ذلك، يعني من محبة عبادة. فالأول يعني محبة العبادة لا تصح إلا لله عز وجل، فمن أحب مع الله غيره محبة عبادة فهو مشرك شركا أكبر شركا أكبر. والعبادة كما تقدم لنا هي التذلل والخضوع والتعظيم، وأن يقوم بقلب الإنسان من إجلال المحب المحبوب وتعظيمه ما يقتضي أن يمتثل بأمره ويجتنب نهيه. هذه محبة العبادة خاصة بالله عز وجل، ويعبر عنها بعض العلماء بالمحبة الخاصة ولا تصح إلا لله. أما المحبة التي ليست عبادة فإنها تنقسم إلى أقسام، منها ما يكون جالب لها محبة الله، منها ما يكون جالب لها محبة الله عز وجل، يعني يكون الحامل على هذه المحبة محبة الله، وذلك هي المحبة في الله ولله، لأن يحب الإنسان ما يحبه الله من أعمال وأشخاص وأمكنة وأذناء، فهذه من فروع الأولى، من فروع إيش؟ الأولى محبة العبادة. حتى يجب لكم بسكنا أنواع القسم الثاني أنواع. الأول أن يكون الحامل لهذه المحبة محبة العبادة، وذلك في محبة ما يحبه الله من الأعمال والأشخاص والأزمنة والأمكنة. هذا النوع يلحق بالنوع الأول بقسم إيش؟ العبادة، لأن محبة الله بقسم محبة الله لأنه متفرع عنه. ومن ذلك محبة الإنسان للرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ومن ذلك محبة الإنسان لعمل الخير. نعم، محبة الإنسان لعمل الخير، يحب مثل الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جعل قرة عيني في الصلاة، يحب الزكاة، نعم، يحب الطهارة وما أشبه ذلك. كذلك يحب هذا المكان لأن الله يحبه، كمحبتنا للكعبة وللمساجد ولأحد وما أشبه ذلك. كذلك أيضا محبة الإنسان لما يحبه الله تعالى من الأجناس، والمراد لما يحب العمل فيه، كمحبة الإنسان لأيام العشر ولرمضان وما أشبه ذلك، لأنه زمن عبادة فهو كمكان عبادة. أقول إن هذا النوع إيش؟ تابع للقسم الأول الذي هو محبة الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من هذا، من هذا النوع الذي ليس محبة عبادة، النوع الثاني محبة إشفاق ورحمة، محبة إشفاق ورحمة، كمحبة الإنسان لولده، ومحبة الإنسان للضعفاء من الفقراء والصغار والمرضى والكسرى وما أشبه ذلك، فإن الإنسان يحبهم محبة إشفاق وحنو ورحمة. عرفتم؟ هنا طيب النوع الثالث من هذا القسم محبة إجلال وتعظيم لا عبادة، محبة إجلال وتعظيم لا عبادة، كمحبة الإنسان لوالده ولمعلمه وللكبير من أهل الخير وما أشبه ذلك. فهذه محبة إجلال وتعظيم، لكن ليست محبة عبادة. ما يشعر الإنسان بأنه يحب والده كما يحب ربه، بل يجد فرقا بين العبادتين، فرقا يذوقه الإنسان في نفسه. أحد يتكلم ونشعر يذوق الإنسان في نفسه فهذا النوع يعتبر ليس من نوع العبادة كالنوع الذي قبله. النوع الرابع من القسم الثاني محبة تقتضيها الطبيعة، محبة تقتضيها الطبيعة من محبة إجلال ولا تعظيم ولا حنو وشفقة، كمحبة مثال الطعام والشراب والملبس والمسكن والمركب والمنكح وما أشبه ذلك. هذه محبة إيش؟ محبة تقتضيها الطبيعة، محبة تقتضيها الطبيعة ما يحمل عليها الإجلال والتعظيم ولا الشفقة ولا الحنو، لكن لأن طبيعته تميل إلى ذلك. محبة الإنسان للنوم عند التعب، المهم لها أفراد كثيرة. هذه أربعة أنواع كلها لا تدخل في قسم العبادة، لا تدخل في قسم العبادة، لكن أشرفها هو النوع الأول، المحبة لله وفي الله، هذا أشرف هذه الأنواع. أما البقية فإنها تعتبر من قسم مباح، من قسم مباح إن اقترن بها ما يقبل التعبد صارت عبادة. فحب الإنسان مثلا لوالده إجلالا وتعظيما إذا اقترن بها أن يتعبد لله بهذا الحب من أجل أن يقوم ببر والده صارت هذه المحبة عبادة ونافعة. وكذلك محبة الإنسان لولده محبة شفقة وحنان إذا اقترن بها ما يقتضي أن يقوم بأمر الله سبحانه وتعالى بإصلاح هذا الولد وتربيته وقيامه بمصالحه صارت عبادة. كذلك المحبة الطبيعية كمحبة الإنسان لمأكله ومشربه ومنكحه ومسكنه ومركوبه وصاحبه أيضا وصديقه إذا كان يقصد بها الاستعانة على عبادة الله عز وجل فإن هذا يعتبر يعتبر من العبادة، يعتبر من العبادة. ولهذا سبب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الدنيا شيئاً النساء وقيل سبب إليه لأن ذلك مقتضى الطبيعة ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة التي أشار إلى بعضها الحافظ بن حجر في فتح الباري على ترجمة البخاري باب كثرة النساء، فإنه تعرض لكثرة النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ما فيها من الفوائد العظيمة. كذلك أيضا الطيب، الطيب يحبه الإنسان لأنه يناسب النفس الطيبة، الطيبات للطيبين، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، ولأنه ينشط النفس ويريحها ويشرف الصدر. فهذا إذا اتخذه الإنسان على سبيل التقرب إلى الله عز وجل صار عبادة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا ما يحصلنا الآن من أقسام العبادة وأنواعها. فصار العبادة أول ما هو نقسمها إلى قسمين، محبة عبادة ومحبة غير عبادة. فأما محبة العبادة فإنها لا تكون إلا لله وحده سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يحب أحد حب عبادة وتعظيم عبادة إلا الله وحده لا شريك له. أما غير العبادة فإنها على هذه الأنواع الأربعة، محبة يقتضيها القسم الأول وهو محبة الله، محبة تقتضيها محبة الله وهي الحب بالله ولله. يذكر لك أن رجلا عابدا محسنا إلى عباد الله في بلد بعيد عنك لا تراه ولا تعرفه فتحبه، هذه المحبة ليش؟ لله عز وجل، لله. هذه المحبة قلت إنها في الحقيقة من فروع القسم الأول، فهي عبادة، فهي عبادة كما سيأتي جلس الحديث. والثاني محبة ما هو الثاني؟ محبة شفقة ورحمة وحنان كمحبة الوالد لولده ومحبة الإنسان للضعيف صالح والفقير واليتيم وما أشبه ذلك. والقسم الثالث محبة رجال وتعظيم، لكن ما عبادة كمحبة الإنسان لوالده ولمعلمه وللشيخ الكبير من المسلمين وما أشبه ذلك. والرابع محبة تقتضيها الطبيعة كمحبة الأكل والشرب واللباس والنكاح وما أشبه ذلك. هذه الأشياء قلنا إنها قد تكون عبادة بحسب الغاية، بحسب الغاية والنية، وإلا بالعقل أنها من قسم المباح، من قسم المباح الذي لا يحكم عليه بأجر ولا بثواب، يعني معصية أو عقاب، لكنها مع ذلك إذا قصد بها التعبد لله والتقرب إليه صارت عبادة. التعبير قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهي عبادة من أجل أنها وسيلة لذلك. والعلماء قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقال الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذا أمر متفق عليه. طيب نرجع الآن إلى صفحة الآيات.
مثل الضعيف اليسير واليسير والكثير هذا ما يحبه الا لله، اكيد ان الانسان ما يحبه
لا احيانا يجي كافر من اكفر عباد الله ولا شاف هل كثير ولا ضعيف ولا كثير حن عليه رحمه هذا شيء مشاهد، والله يعرف العباد ولا شيء لا، وهذا شيء مشاهد. لكن عاد ان المؤمن يستغل هذه الفرصه إذا عبادة بأن يكون يرحمه لأن الله تعالى أوصى به وحتى على رحمته. فيه فرح إذا كان الفرح بالعبادة وبفعل الحسنة فهذا طيب.
المساعد
تقرب بالتدان المثالي هو رسول الله كيف؟ المساعد يقول إتاعي هو رسول الله،
بعدين لما
انتقلوا
أنا
فرحت بهذا. هذا طيب، كلنا فرحنا لأننا فرحنا بإعدام داعية خبيث. نعم إيه؟ لكن في الحقيقة يجب علينا أن ننتبه، يعني الإذاعات الخارجية ودول النصارى أبدلت وغمرت على هذا الأمر، كبرت هذا الأمر وأقامت احتجاجات. نعم حتى رؤساء دول الكفر أقاموا احتجاجات على أهل العمل، مع أن غير هذا الرجل يقتل بدون أي سبب في الأسواق، يقتلون وما حركوا ساكنا، لكن لأنه الآن قد صبوا والعياذ بالله صوت ألسنتهم على هذه الدولة السفية، أقول الفتية باعتبار أنها بدأت تطبق أحكام الإسلام، فهم الآن يريدون أن يشوهوا كل شيء تفعله حتى في إعدام أئمة الضلال والبدع. نعم ونحن صلى الله تعالى لهذا الرجل التوفيق والثبات وأن يجره على هؤلاء الأعداء، لكن أنا أحب أن تعرفوا كيف أعداء المسلمين حتى في وسائل إعلامهم كيف يفعلون هذا الشيء، ويتمر على كثير من الناس على أنها خبر عادي، لكن يجب أن نعرف أن المسألة ما هي كذا، المسألة لها عمق ولها جذور. وبالمناسبة والحقيقة إن أنكم أنتم تجيبون نطلع عن الموضوع وصلنا عليه، بالمناسبة اتهم علي إنسان في يوم الجمعة وقال إنه يوجد نعاس في أسفلها مكتوب الله. نعم الله أفضل جلاله، وإن بتكلم عليه في الخطة مش رأي هو خطيب ناس في المنطقة الشرقية، قلت أنا رأيي لا تعرف، تثبت أولا أنت بنفسك لأنها قد تكون دارك شاف اشتهى كلمة الله، ثم انت إذا تكلمت ما ترد كلمتك لكن ما دامت بصدرك تتحكم تنتظر بدا الجمعة الجمعة الأخرى. نعم المهم هو انتظر وقرأ الموضوع هذا وفي صباح مسلم عليه قال انها في أبل النعلة إليك وغرف الكثير فإني لمستها نجيب. نعم وأنها صريحة يعني منها من حروف نافئة بعد وقام كل اللي حولنا أهل المسجد قالوا هكذا يعني مكتوبة الله. نعم وبعدين جاب واحد صورة مطورة من جريدة فإذا فيها في الحقيقة ذرف شك تشبه كلمة الله لا شك أن تشبه لكنها ما هي صريحة ما هي صريحة في ذلك. أنا طلبت من اللي أعطانا وجه هذا استفتش في الأسواق الجهدي أنا علشان أشوف الموضوع وصاحبنا اللي في المنطقة الشرقية هو أعلمي بأنه بيرسل لي بالبريد الذهاب قال لي بعض الناس خليه تجدي إن لا إحنا نتنزل على هذا. على كل حال إني أقول إذا صح هذا الخبر المسألة خطيرة وقال لي أحد الأولاد إن فيها الآن كنادر في الرياض رآها بعينه مكتوب فيها الله لكن بالحروف اللاتينية بالحروف اللاتينية ما هي بالحروف العربية. فالمهم شيء عجيب كيف يثيرون غيرة المسلمين إلى هذا الحد والعياذ بالله والمسلمون في غفلة. نعم وش فيها العربي هذا اللي رأيت مصور أظهر بلاستيكي.
يمكن
إيش؟
عمل
عليها
في
الرياض. عمل على إيش؟
على
ولا وانسنا ولا ما ديه كتب الصحف ولا لا. والمفروض إنه مو يعلم عنها كاتبة. المفروض إنك تقادر وإن الشركات التي ورجتها تضمن كل ما دفع إليها وتغرم وتكتب في القائمة السوداء في جميع ما تورد. هذا المفروض لا تبيعون ما أكفي هذا. نعم
الشباب لها نسميها أسماء يعني غريب من الجنوب وخطيجة يعني على أسماء الزوات اللي هي بس مغيرين الاسم
لا احنا ما بيعد عن هذا جنوبة عن زينب
لينا خدوجة وانفر
خدوجة نعم اسمها اللي مدر
والله صحيح
هي خدوجة
نعم
هي دون ذا خدوجة إيه لكن تسمى خدوجة
هو الاسم أصلا يسمى بالتحريف يعني من زينب يسموها جنوبة العوام يعني نعم وخديجة يطلق عليها خديجة
لأجل يعني ذات المكتوب على
لا 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 لا
لا طيب شنو أخذنا إيه الله أخذنا آدم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال سبحانه رحمه الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كالحب أو من الناس هذه التبعيد وهي خبر مقدم ومن يتخذ مبتدا مؤخر أندادا جمع ند في أي شيء فسر هذه الندية بقوله يحبونهم كحب الله في كيفيته وفي نوعيته حب الله في الكيفية وفي النوعية إذا شديد وعباده ولا لا حب عباده ولا إيش حب عباده لأن مقتضى التشريف المطابقة إذ أن الشبه موافق لشبيهه والكاف في قولك حب الله لإيه للتشبيه فهم يحبون هذه الأمداد كحب الله نوعا وكيفية نوعا أي محبة عباده وكيفية أي في قوته وشدته. نعم، حتى إن بعضهم والعياذ بالله يغار لمحبوبه من هذه الأنجاب أشد مما يغار على الله عز وجل، وحتى إنه يعظم هذا المحبوب من الأنجاب أكثر من تعظيم الله. لو قيل له احلف بالله لحلف وهو كاذب ولم يبالي، ولو قيل احلف بالند وهو كاذب ما يمكن يحلف، لا يمكن ان يحلف. هذا لا شك انه شرك، شرك اكبر مخرج عن المله. وقولك حب الله، الصحيح في هذه الايه انها على ظاهرها وأنها مضافة إلى مفعولها، أي يحبونهم كحبهم لله، كحبهم لله. وإن كان بعض الناس بعض المفسرين يقول كحب الله أي كحب الله الصادر من المؤمنين، أي كحب المؤمنين لله، يعني يحبون هذه الأنداب مثل ما يحب المؤمنون الله عز وجل. ولكن هذا القول وإن كان اللفظ يحتمله وتقدم أن تكلمنا عليه التفسير، لكن السياق يأباه غاية الإباء، لأنه لو كان المعنى يحبون هذه الأنداد كما يحب المؤمنون الله لكان مناقضا لقوله فيما بعد والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وعلى هذا فيكون الصواب أن تبقى الآية على ظاهرها، وهذا لم نرجحه في التفسير، لكن تبين ما بعد التأمل أنه هو القول الراجح إن لم يكن المتعين على أن المعنى يحبون هذه الأنداب كمحبة الله، يحبونهم كمحبة الله فيجعلونهم شركاء لله في المحبة. لكن الذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من هؤلاء، لا من هؤلاء لله، ما يجبنا يحبونهم كحب الله، إنما لا تثبت أن هؤلاء المشركين يحبون الله، لكنهم يتخذون أنداب يحبونهم كحب الله. وقال والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء، من هؤلاء لله. لماذا كانت محبة المؤمنين لله أشد من حب هؤلاء لله؟ لأنها محبة خالصة ليس فيها شك، والمحبوب فيها لا شك أنها تضعف، لكن محبة خالصة نعم أقوى أقوى. طيب، يبقى أن نقول والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لله، يبقى أنه قد ينقدح في ذهن الإنسان أن المؤمنين يحبون الأصنام، يحبون الأصنام، ولكن الجواب على ذلك خلوا ركعتين أفضل حيث المسجد، لا القبلة على يسارك. والذين آمنوا أشد حبا لله، قد ينقدح في ذهن الإنسان أن المؤمنين يحبون هذه الأنداب، والجواب أنه لا، وأن اللغة العربية يجري فيها التفضيل بين شيئين وأحدهما خال منه تماما. قلنا هذا التفضيل من هذا النوع، قال الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، مع أن أهل النار ما في خير مستقر، ما في خير ولا حسن والعياذ بالله. وكذلك الله خير أما يشركون، هذه الموازنة إن ليس في الطرف الآخر منها شيء، ولكنها من باب مقابلة الخصم بما يعتقد. والحاصل أن هذا المعنى الذي ذكرناه هو الأرجح، وذهب بعض المفسرين إلى المعنى الأول، يحبونهم كحب الله أي كمحبة المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله تعالى من هؤلاء لأصنامهم. ويقولون إنهم كانوا أشد لأن محبتهم محبة مبنية على العلم موافقة للفطرة، ومحبة المشركين لأصنامهم مبنية على الوهم ومخالفة للفطرة. نعم. مناسبة هذه الآية واضحة في باب المحبة، وهي منع أن يحب الإنسان أحدا إيش؟ كمحبة الله، هذا ممنوع لأنه من الشرك الأكبر المخرج عن الملة. وهذا والعياذ بالله ربما تجده في بعض الناس، في بعض العباد وفي بعض الخدم. فبعض العباد الذين يعظمون بعض القبور أو بعض الأولياء يحب هذا الولي نعم مثل محبة الله أو أشد، سواء كان حيا أو مقبورا. وبعض الخدم أيضا بخدامهم ورؤسائهم تجدهم أيضا يحبون هؤلاء الرؤساء أكثر مما يحبون الله، ويعظمونهم أكثر مما يعظمون الله. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. لكن المؤمن يبني محبته على ما سبق من الأقسام، وأن محبة العبادة والطاعة ما تكون إلا لله عز وجل. قال المؤلف وقوله يعني وقول الله تعالى قل إن كان آباؤكم، طيب نسينا نعرف أشد حبا، حبا مش عرابة لا هاي تميم، إذا جاءت بعد أفعل التفصيل فهي تميم، مثل خير مستقر هاي تميم، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا هذا أيضا تميم، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، كل ما جاء بعد أفعل فهو تميم. قال وقولي قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال افترضتموها وتجارة تخشونها كسائرها ومساكن ترضونها أحب إليكم، كم دوري؟ ثمانية. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال افترضتموها وتجارة تخشونها كسائرها ومساكن ترضونها ثمانية أحب إليكم. كل هذه الثمانية مرفوعة، الأول منها اسم كان والباقي معروف عليه، وخبر كان أحب إليكم من الله ورسوله، أحب إليكم من الله ورسوله إلى آخر الآية. الخطاب في قوله قل لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. والمخاطب في قوله آباؤكم الأمة، قل إن كان آباؤكم إلى آخره. وقول أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. وقول فتربصوا فعل أمر يراد به التهديد، ومعنى تربصوا انتظروا عقاب الله، ولهذا قال حتى يأتي الله بأمره، أي بأمره بإهلاك هؤلاء المؤثرين لمحبة هذه الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله وجهاده بسبيله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيستفاد من هذه الآية ما أراده المؤلف، هذه المحبة في هذه الآية لهؤلاء الأصناف الثمانية من أي قسمين؟ من محبة العبادة أو غير العبادة؟ غير العبادة. ومع ذلك إذا فضلت على محبة الله صارت سببا للعقوبة، صارت سببا للعقوبة. يعني إن كان آباؤكم أحب إليكم من الله، وبماذا نعرف أن الأب أحب إلى الإنسان من الله؟ إذا كان يهمل أوامر الله لأوامر والده، هذه علامة صحيح ما في القلوب لا نعلمه، لكن كل ما في القلب فله شاهد في الجوارح. يروى عن الحسن أظن أنه قال ما أثر أحد سريرة إلا أثرها الله تعالى على فتحات وجهه وفلتات لسانه، لا بد أن يظهر ما في القلب. الجوارح والأقوال كالمرآة للقلب. أنا ما أعرف إنك تحب أباك أو ما بعده، لأنك تقدمها على ما يحب الله. إذا قال قائل المحبة في القلب ولا يستطيع الإنسان أن يملكها، ولهذا يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. وكيف يمكن للإنسان أن يحب الشيء وهو يبغضه؟ وهل هذا إلا من محاولة جعل الممتنع ممكنا؟ فالجواب أن هذا إيراد ليس بوارد. فإن الإنسان يحب ما يكرهه بلا شك، وتنقلب محبته كراهة، إما لوجود أسباب ظاهرة وإما لإرادة قاهرة يكون عنده عزيمة حتى يحب هذا ويكره هذا. أنت صديق لهذا الرجل وتحبه، فيوم من الأيام قال إنك سرقت مني وانتهكت حرمة أهلي، ماذا تكون المحبة؟ انقلب كرها لسبب ظاهر، لسبب ظاهر. وأحيانا يكون بالعزيمة القوية، رجل يصاحب صاحب شر وفاسقا، يصاحب صاحب شر وفاسقا، كان يحبه ولكنه أورد على نفسه كيف أحب هذا الرجل، وعزم على نفسه حتى كرهه. ممكن ولا لا؟ رجل يعتاد أمرا يحبه كشرب الدخان مثلا، يحب هذا، وشارب الدخان يحبونه أو لا؟ يحبونه، لا يحبونه، طيب، لكن صار عنده عزيمة قوية فأبغضه وتركه. يمكن؟ يمكن. أنا ضربت لكم هذا في الأشياء المحدوثة، وسأبينه لكم في الأشياء الخبرية الواردة عن الشر. قال عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من مالي وولدي، أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. استثنى لأنه صريح رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ومن نفسك؟ قال الآن شف الآن والله إنك أحب إلي من كل شيء حتى من نفسك. تغيرت المحبة ولا لا؟ وش الدليل؟ الآن ولا شك أن عمر صادق، ما قال ذلك نفاقا، لو أراد أن ينافق كما قبل أول إلا النفس، فهو صادق. وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على أن الحب قد يتغير وينتقل، وهذا صحيح أن الحب يتغير وينتقل ويزداد وينقص. ربما أسمع عن شخص شيئا نسب إليه وأنا أحبه وهو عندي بمنزلة عالية فأكرهه، وهذه طبعا لها سبب. وعندما يتبين لي الأمر وأن ما نسب إليه كذب ترجع المحبة الأولى أو أكثر. طيب، إذا المحبة يمكن للإنسان أن يسيطر عليها إما بسبب ظاهر أو بعزم قاهر. صحيح أنها فيها صعوبة، إنك تحب ما تكره، لكن بالعزيمة أو بالأسباب مع التروي والتعقل يمكن أن ينقلب البغض حبا أو الحب بغضا، وهذا أمر واضح. طيب، الآية الكريمة إن كان آباؤكم، يعني الحبل الصلب، الحبل الصلب أو حتى الجد، وأبناؤكم مثلها، نعم، الابن وابنه والنبل، وإخوانكم للصلب شقيق أو لأبي أو لأم.
اتفق هذا الخبر مع الواحد
وقوله فلما زاهوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين.
هذا التفرج في العالم
ورأيكم كلهم معناه ما يتناقض لأنهم إذا زاغوا وبقوا على الصد فحكمة الله تأدى أن يهديها. ثم قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قوله لا يؤمن هذا نفي للإيمان ونفي الشيء طارق يراد به نفي الكمال وطارق يراد به نفي الأصل طارق يراد به نفي الكمال الكمال الواجب وهو نفي الكمال الزائد عن الواجب وطارق يراد به نفي الأصل. فإذا قالنا قائل ما هو الضابط لهذا الشيء لكون هذا النفي كانت نصوص وقواعد الشرعية تقتضي أن انتفاء هذا الشيء يراد به الانتفاء المطلق فهو الانتفاء المطلق وإذا كان لا يراد به ذلك فهو الانتفاء الانتفاء الكمال. ولكن لا يكون النفي لانتفاء شيء مستحب فيكون لانتفاء شيء مستحب أبدا. فإذا قال لا صلاة بغير طهور فالمعنى أنها لا تصح فيكون هذا نفيا للكمال الواجب يعني بمعنى أنه لا ينفى الشيء إلا لانتفاء أمر واجب فيه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده إلى آخره. هذا الإيمان المنفي هنا هل هو أصله أصل الإيمان أو كماله الواجب؟ كماله الواجب إلا إذا خال القلب من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إطلاقا فلا شك أن هذا نفي للإيمان مطلقا. يعني لو لم يكن في قلب الإنسان محبة للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بمؤمن. لكن الحديث هنا ليس نفي للمحبة معلق بإيش؟ بكمال المحبة أن يكون أحب إلي. وقوله أن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده بدأ بالولد لأن تعلق القلب به أشد ومحبة الإنسان لولده غالبا أشد من محبته لأبيه. وقوله من ولده يشمل الذكر والأنثى. وقوله والده يعني أباه وجده وإن علا وأمه وجدته وإن علا. وقوله والناس أجمعين يشمل إخوته وأعمامه وأبناء إخوته وأبناء أعمامه وأصحابه وأصدقائه ونفسه أيضا لماذا يشمل نفسه؟ لأنه من الناس لأنه هو من الناس. إذن لا يتم الإيمان إلا بهذا أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إليه من كل شيء من المخلوقين نعم لماذا وكيف لماذا يحبه أكثر من هذا؟ لأنه رسول الله عز وجل. وإذا كان الله أحب إليك من كل شيء فرسوله أحب إليك من كل مخلوق. وثانيا يحب النبي عليه الصلاة والسلام لأمور كثيرة. أولا لما قام به من عبادة الله وتبليغ رسالته، فأنت تحبه لله، لأنه ما أحد من البشر قام بمثل ما قام به النبي عليه الصلاة والسلام من تبليغ الرسالة والعبادة، فتحبه على هذا. تحبه أيضا بما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، قل لا، لأننا نحب من اتصف بهذا لو كان غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحبه أيضا لما جلبه الله تعالى على يديه من هدايتك وتعليمك وإرشادك وتوجيهك لولا الرسول صلى الله عليه وسلم، من أين نعلم هذا العلم؟ قل لا، لكن الله بعثه بالحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة. تحبه أيضا على قدر على الأذى في دين الله، صبر وصابر وأوذي في الله عز وجل، فصبر صدر أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، فتحبه على كل هذه الصفات، وإلا فقد يصعب على الإنسان أن يشد من لا يراه. ولكن إذا تأمل الإنسان وتدبر هذه الأمور للرسول صلى الله عليه وسلم أحبه بلا شك. ولهذا جاء في الحديث وإن كان ليس بصحيح إلى ذاك: أحب الله لما يغدوكم به من النعم. فأنت تحب الله عز وجل لما يغدوك به من النعم ويدفع عنك من النقم. كل نعمة وما بكم من نعمة فمن الله، كل نعمة فيه فهي من الله عز وجل، فتحب هذا المنعم الذي أغدق عليك النعم وأدفعها عليك ظاهرة وباطنة ودفع عنك النقم التي أغدق. فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نحبه لهذه الأمور، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله ولله، نعم من محبة الله، لأنها هي النوع الأول من القسم الثاني. يستفاد من هذا الحديث وجوب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة الناس أولا، وثانيا فداء الرسول عليه الصلاة والسلام بالنفس والمال. صح، نعم، يعني يجب أن تقدم محبته على نفسك، فإذا تفيه بنفسك وبمالك. وفي أيضا أنه يجب على الإنسان أن ينصر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويبذل له ويبذل لها نفسه وماله وكل طاقته. لماذا؟ لأنها من كمال محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. أنت إذا أحببت شخصا أحببت أن ينجح في أمره، قل لا، ما أظن واحدا منكم يقول أنا أحب فلان وهو يحب أن يفشل هذا المحبوب، قل لا، أليس كذلك؟ فإذا كان هكذا فإن من أحب الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يحب سنته وشريعته ويدافع عنها كما يدافع عن شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض أهل العلم في قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك هو الأبتر. قالوا: وكذلك من أبغض شريعته فإنه أبتر. فشانئ الرسول صلى الله عليه وسلم وشانئ شريعته لا شك أنه أبتر مقطوع، لا خير فيه ولا بركة. ومن فوائد الحديث جواز المحبة التي للشفقة والتي للتعظيم والإكرام. من أين تؤخذ؟ من قوله: أحب إليه من كذا، فأباح إثبات أصل المحبة، لكن أوجب أن تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة هؤلاء، وهذا أمر قطيع ما حد ينكره. طيب، ومن فوائد الحديث وجوب تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل الناس، لأنه من لازم كونه أحد أن يكون قوله مقدما على كل أحد حتى على نفسك، نعم، الصعبة أنت مثلا تقول شيئا وتهواه وتقول الله نفذ هذا الشيء افعل هذا الشيء، ثم يأتيك رجل ويقول لك هذا الذي قلت وألزمتنا به يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، مش الواجب عليك؟ إذا كان الرسول أحب إليك من نفسك فأنت تنتصر للرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما تنتصر لنفسك وترد على نفسك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ولهذا قال بعضهم تعرف الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان غادقا لأبعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لا بديع هذا لحظة، وعلى كل حال هو بديع يعني غريب، لا البديع يعني أنه غريب الشيء الذي استغرب يعني أنه مخالف للقياس. طيب إذن يؤخذ من هذا الحديث وجوب تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل الناس حتى على قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. طيب والأئمة الأربعة من باب أولى، ومن بعدهم من باب أولى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ولكننا سبق أن قلنا إذا رأيتم الحديث مخالفا للأحاديث الأخرى الصحيحة الواضحة أو مخالفا لقول أهل العلم الجمهور منهم، فالواجب علينا إيش؟ التثبت، وأن نتأنى في الأمر، وأن نتأنى في الأمر، لأن اتباع الشواذ يؤدي إلى الشذوذ. فلهذا يجب علينا إذا رأينا حديثا يخالف ما عليه أكثر الأمة أو يخالف الأحاديث الصحيحة التي كالجبال في رسوها، ما نقول نرده، بل يجب علينا أن نتثبت ونطالب ونراجع في سنده حتى يتبين. إذا تبين فإنه لا بأس أن يخصص الأقوى فيما هو أضعف منه. نعم، ويمكن أيضا أن يكون خلاف الأمة وأن يكون الحديث ضعيف مخالفا لقول جمهور الأمة، هذا أمر ممكن، لكن المهم أن نتثبت في الأمر، وهذه القاعدة تنفعك في كثير من الأقوال التي ذكرت أخيرا وغفل عنها الأقدمون. نعم، وصارت محل نقاش بين الناس، فإنه يجب اتباع هذا الطريق. يقال أين الناس من هذه الأحاديث؟ ولو كانت هذه الأحاديث مثلا من شريعة الله لكانت محفوظة باقية معلومة. نعم، مثل ما ذكر أن الإنسان إذا لم يقل طواف الإفاضة قبل أن تغرب الشمس يوم العيد فإنه يعود محرما، فإن هذا الحديث وإن كان ظاهر وتنادي الصحة لكنه ضعيف وشاذ، ولهذا ما ذكر أنه عمل به إلا كان رجل أو رجلان من التابعين، وإلا فالأمة على خلافه. ومثل هذه الأحاديث يجب أن يتحرى الإنسان فيها ويتفكر، لا نقول ترد لأن قد تكون صحيحة، لكن يجب أن يتثبت فيها الإنسان كثيرا. مناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، مش المناسبة؟ أنه في باب المحبة، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام التي محبته من محبة الله. نعم،
نصرة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي نصرة لله ولا للرسول؟
هي نصر لدين الله لا شك، الله مراد نصر دينه إنه هو جل وعلا، لأن كله ولي من الذل.
الرسول أجمع ما ينفع نصر
الله، لا ينفع، بمعنى أنه يكون كل من عمل بهذه السنة فله أجره، الرسول صلى الله عليه وسلم أجره أجر العام، فأجمع أنفع به لو كان الذي عمل بسنته مليونا من الناس أو مليونين
مليونين
إذن ينتفعوا بذلك.
لكن عندما يعني يناصر السنة الحين هو ينوي أنها مناصرة لله ولا لا رجل.
لا هو ينوي أنها نصرة لله عز وجل نصرة لدين الله أيضا
نعم.
نصرة لدين الله الذي جاء بها هذا الرسول وأنه يعتبر ناصرا للرسول في الحقيقة. الآن حتى في الأمور العادية صاحب المبدأ مثلا صاحب قومية ولا حزبية ولا ما أشبه حتى بعد موته يقال إن هذا الرجل انتصر له ناصرا ولهما عنه عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن. أولا إعراب ثلاث
خبر
مبتدا وين
هذه ثلاث
ما ذكر رسول الله يقول هذه مبتدا طيب ما وصلنا للخبر الآن مبتدا لكن كيف يجوز الابتداء بالنكرة وفي المالك يقول ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد وهذه مفيدة لا شك كعند زيد النمر ثم هي موصوفة بقوله من كن فيه وجد بهن حلاة والإيمان على ظن بعضكم على ظن بعضكم نعم وليست موصوفة في الحقيقة لأن الجملة الشرطية خبر مبتدأ جملة شرطية خبر مبتدأ طيب من كن فيه من هذه شرطية وكن كنا فعل الماضي مثل المجهول ترى إذا قلت شد وش هذا فعل الماضي المجهول ربد كذلك كنا فعل الماضي مثل المجهول هذه أصلها كان أصلها كان أولا طيب فإذا فأصلها كان فرق فعل ماضي ناقص والنون اسمها وفيه خبرها وقوله وجد بهن هذا هي وجد فعل ماضي وبين فتح محل جزم جواب الشرط والجملة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ ثلاث من كن فيه أي من وجدنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وجد بهن الباء هنا بسببية أي بسببهن وقول حلاوة مفعول وجد وجد بهن حلاوة الإيمان حلاوة الإيمان وهنا كلمة حلاوة هل هي أمر معنوي أو أمر حسي طيب نشوف هذه الحلاوة هي ما يحسه الإنسان بنفسه من الراحة والطمأنينة والإنشراح هي حلاوة السكر ولا لا الحلاوة إذن مدرسة بالنفس لا باللعاب والفم نعم فالمعنى إذن وجد فيهن الحلاوة القلبية الحلاوة القلبية وهي ما يجده من الطمأنينة والراحة والإنشراح الخطوة الأولى نعم لا هي حسية لكنها ما هي الحسية التي تلاقى بالفن تلاقى بالفن ما هي هذه لكن حسية يجب الإنسان يحس بها في قلبه وليس المعنى أيضا أن حلاوة الإيمان هي علم أنها العلم
حتى نقول إن المراد إنها معنوية، بل هي أمر حسي يشوفه الإنسان بذوقه، ذوقه الباطني ولا الظاهري؟ ذوقه الباطني. قال أن يكون الله، هذه أخف هذول، وهي خبر منتدى محذوف. التقرير الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الله ورسوله، مراد الرسول صلى الله عليه وسلم محمد، وكذلك جميع الرسل يجب علينا محبتهم أكثر من غيره. وقوله أحب إليه، أحب فيها إشكال لغوي، وهي أنها مفرد مع أن الاسم اسم يكون مثنى تقليد. فلماذا أفرد؟ لو قلت زيد وعمر قائم ما صح، فلا بد أن تكون قائما. فهنا ليش أفرد؟
من حرف العطف،
نعم،
لأن حرف الاسم صحيح
على تقدير تقدير ايش؟ من على تقدير من قال ابن مالك وإن في أفضل التقدير الله يجيه طلبة يحفظون ولا ينسوا. يلا وإن لمنكور أو جبدا ولزم تذكيرا وإن يوحدا. نعم، وكذا هكذا. هذا إذا نويت معنى من البيت الذي يليه ما يليه. طيب، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من الدنيا كلها، حتى من نفسه وحتى من ولده ووالده وزوجه وجميع الناس. وسبق لنا أن أسباب المحبة لله ورسوله أن الإنسان إذا تأمل ما أنعم الله به عليه من النعم التي لا تحصى ومن دفع النقم، وتأمل ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الأخلاق والأعمال والعبادة لله عز وجل، وما كابده من الصبر والمصابرة على أداء الله، وما أجراه الله تعالى على يده من هدايته، كل ذلك يجلب المحبة لله ورسوله. وهنا ما يقال إن الحديث فيه إشكال من جهة الشرك، لأن جاء في الواقع ولم يقل ثم رسول، وجاء الخبر لهما جميعا أحب إليه مما سواهما. نقول لأن محبة الله عز وجل محبة رسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله، ولهذا جعل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جعل ركنين من أركان الإسلام، كل ركن واحدا، ركن واحد، لأن الإخلاص لا يتم إلا بالمتابعة التي جاءت عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يحب المرء، المرء المراد به الرجل، ولكن هنا يشمل الرجل والمرأة، لا يحبه إلا لله. اللام هنا للتعليل، يعني إلا من أجل الله عز وجل. وإذا كان كذلك فمعلوما أن هذا الرجل المحبوب أحببته لله، لأنه قائم في طاعة الله عز وجل. وحب الإنسان للمرء له أسباب كثيرة، كل لا يحبه للدنيا، يحبه للقرابة، يحبه للزمالة، يحب المرأة مثلا زوجته لنيل الشهوة منها، ويحب من أحسن إليه إحسانه إليه. المهم أن أسباب المحبة كثيرة، لكن إذا انحصر حب هذا الرجل لهذا الواحد، لهذا الشيء الواحد، وهو أهل الله لا يحبه إلا لله، فإن هذا من أسباب وجود حلاوة الإيمان. نعم. ثالث، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يحذف في النار. هذه الجملة الثالثة، بعد إذ أنقذه الله منه، أن يعود في الكفر تدل على أن الصورة في رجل كان كافرا ثم أسلم، كان كافرا ثم أسلم، فهو يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وإنما ذكر المسألة بهذه الصورة لأن الكافر يعلف ما كان عليه أولا، يعلف وربما يرجع إليه، ثم يرجع إليه. أما من لا يعرف الكفر فقد يكون في هذا المقام وقد يكون أنقص وقد يكون نعم ما فيها أذيه، يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ولا شك أن كل واحد منا يكره أن يقذف في النار، فإذا كره العودة في الكفر كما يكره القذف في النار فلا يكون به حلاوة الإيمان.
هل الحلاوة صلى الله عليه وسلم أجم يعني خاص من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما لأجل انتهاء الشرك في حقه بخلاف غيره؟ وقال بعضهم إن هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينهى عنه يكون هذا ناقل عن الأصل، لكن الأصح الذي ليس فيه إشكال هو أن يقال إن مقام الخطة ينبغي فيه البسط وسياق العبارات الواضحة. طيب قوله وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى أخره، في رواية لا يجد أحد، وإنما أثر المؤلف هذا لأن انتفاء الوجدان، لأن انتفاء الوجدان وجدان الحلاوة بالنسبة للرواية الأولى عن طريق المفهوم تبارك، وهنا عن طريق المنطوق. شوف الحديث الأول ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، هذا المنطوق مفهومه، شو مفهومه؟ من لا تكون فيه لا يجد حلاوة الإيمان، فيكون دالا على انتفاء حلاوة الإيمان بفضل هذه الأشياء دالا عليها بالمفهوم. أما لا يجد أحد حلاوة الإيمان فإنه يدل على انتفاء حلاوة الإيمان لمن لم يكن فيه في هذه الأحوال الثلاثة في المنطوق، ودلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. فإذا قال قائل ما الفائدة من إتيان المؤلف بهذه الرواية، قلنا الفائدة بذلك هو ما ذكرنا أن دلالتها على انتفاء وجود حلاوة الإيمان صريح بطريق المنطوق، والأول بطريق المفهوم، والدلالة بالمنطوق أقوى. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال أي ابن عباس؟ ها؟ إيه عبد الله بن عباس، قال يعني ابن عباس، فالحديث ليس بمرفوع ولكنه من قوله، قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. هذه من شرطية، وفعل الشرط أحب، وجوابه جملة فإنما تنال ولاية الله بذلك، فإنما تنال ولاية الله بذلك. قول من أحب في الله ألفا يحتمل أن تكون للإضافية ويحتمل أن تكون للسببية، كونها للإضافية من حيث الحرف واضح لأن الأصل في الإضافية، وكونها للسببية لأن في تأتي للسببية أحيانا كما في الحديث الصحيح رجفت دخلت النار امرأة في هرة أي بسببها. قال من أحب في الله أي من أجله، هذا على القول بأن فيه السببية، إذا قلنا أنها ظرفية فالمعنى من أحب في ذات الله أي في دينه وشرعه ومحبته وما أشبه ذلك، يكون معنى من أحب في ذات الله يعني لا لأي لا لغرض من الدنيا، وأبغض في الله البغض هو الكراهة، يعني أبغض لله أو أبغض في ذات الله بحيث إذا رأى شخصا قائما بمعصية الله كرهه وأبغضه، وفي الأول إذا رأى أحدا قائما بطاعة الله سبحانه وتعالى أحبه. إيه فيه فرق سببية معناها أنه يكون الحامل له الحامل له على المحبة أو البغضاء هو الله سبحانه وتعالى. الظرفية معناها أن يكون موضع الحب أو موضع الكراهة هو ما يتعلق بذات الله عز وجل، يبغض من يبغضه الله ويحب من يحبه الله، وهما متلازمان هما متلازمان لكن الفرق بالمعنى واضح. قال ووالى في الله وعادى في الله، الموالاة هي المحبة والنصرة والتأييد وما أشبه ذلك، هذه الموالاة يحب وينصر ويؤيد ويكون معهم في خطهم لأنهم قائمون بطاعة الله، ويعادي في الله إيش معنى المعاداة؟ المعاداة ضد الموالاة، أن يبتعد عنهم ويكرههم ويحب خذلانهم وذلهم في الله عز وجل، مثل يحب المؤمنين ويواليهم ويبغض الكافرين ويعاديهم. يقول رحمه الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، هذا جواب الشر، فإنما تنال أي أن نلت الشيء أي أدركته ووصلت إليه، يعني يدرك الإنسان ولاية الله ويصل إليها بهذا الشيء بكونه يجعل محبته ويجعل بغضه وولايته ومعاداته إذا كلها لمن؟ لله. وقوله ولاية يجوز في الواو وجهان الفتح والكسر، وقال بعضهم إن الولاية معناه النصر كما قال تعالى ما لكم من ولايتهم من شيء، وأن الولاية بمعنى التولية الإمرة يعني النيابة عن الشيء، فيقال هذا وال على هذا البلد أي نائب على البلد من قبل السلطان، فبعضهم يفرق بين الفتح والواو بالمعنى يقول هذه لها معنى وهذه لها معنى، وبعضهم يقول المعنى واحد الواو أو بالفتح أو بالكسر. قال الله تعالى هنالك الولاية لله الحق، وش معنى الولاية؟ يعني تولي الأمور والنصر، الله من لم ينصره الله في ذلك الوقت فلا ناصر له، وما لكم من ولاية من شيء أي من نصره حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. من ولاتهم ما عاتي والله كان فيها خراب الكفر ما كان. يقول نعم فإنما كنا ولاية الله في ذلك، الداء هنا للسببية أي بسبب ذلك والمشار إليه الحب في الله والبغض فيه والموالاة فيه والمعاداة فيه. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. هذا الخبر كما تعرفون موقوف، لكنه في الحقيقة بمعنى المرفوع، لأنه بمعنى الحديث الأول الإنسان لا يجد طعم الإيمان ولذته وحلاوته والأنس به حتى يكون كذلك، ولو كثرت صلاته وصومه وذلك لأنه
إذا كان يوالي أعداء الله فإنه لا يمكن أن يجد الرمل إيمان. وكيف يستطيع عاقل فضلا عن مؤمن أن يوالي أعداء الله؟ يرى أعداء الله سبحانه وتعالى يشركون به ويكفرون به ويدعون به النقائص والعيوب ثم يواليهم ويحبهم. هذا لو يكون في الروضة كل صلاة ويقوم الليل ويقوم النهار فإنه لا يمكن أن ينال طعم الإيمان. لابد أن يكون قلبك مملوءا من محبة الله والمحبة فيه والموالاة فيه. وعلى عكس من ذلك يكون مملوءا ببغض أعداء الله ومعاداتهم، وإلا ما يمكن أن يكون هذا. يقول الشاعر بل ابن قيم: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إنسان؟ وهذا صحيح. لو أن صبيا زاعل صبيا آخر، تعرفون مزاعل؟ مزاعل الهجر. تجد في واحد منهم يقول للصبيان الآخرين: أنت معي ولا معي؟ إذا كان مع واحد منهم يلزم منه إعادة الثاني. ولذلك لو يقول أنا معك ويشوفهم هاتين الثاني الإنسان وياه يدعى، قال أنت الآن خنتم، كيف تكلمهم تقول أنا معك؟ نعم. أقول هذا في الفطر، معروف في الفطر إنه ما يمكن أحد يحب أعداء الحبيب أبدا ثم يدعي أنه الحبيب أنه يحبه. قال الإمام أحمد: إني إذا رأيت النصراني أغمض عيني عين عنه، رحمه الله، يغمض كراهة أن أرى بعيني عدو الله. نعم، هذا الذي وجد طعم الإيمان. أما الذي والعياذ بالله يرى أنهم حقيقة الأمر خطير، يرى أنهم يعني على دين مرضي والعياذ بالله، فهذا من اعتقد هذه العقيدة فهو خارج عن الإسلام. اللي يرى أن النصارى أو اليهود على دين مرضي ومقبول عند الله فهو خارج عن الإسلام، مكذب لله، مكذب لله عز وجل. ورضيت لكم الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومثل يا أخواننا بمناسبة كثرة النصارى عندنا وغير النصارى أيضا من الوثنيين، المثل صار فيها خطر عظيم، وأصبح كثير من الناس الآن لا يفرق بين مسلم وبين كافر.
يعني تقول الشيخ عمر تجيه لا يفعل غدر ولا ولا جاء القرآن شيء يمدح
هذا أبدا. المهم أننا خلونا على المرتبة اللي ما يكفر، يعني ما يكفر منه يا رب الله، ولا يبالي ولا كأنه عدو لله عز وجل، بل وهو عدو له. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، هم عداء لنا وإن تظاهروا بالصداقة مهما كان الأمر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أقول بهذه المناسبة الآن أصبحنا في نحن في الواقع، لأنه يخشى على بني جنسنا وبني قومنا الذين يدعون أنهم منا، يخشى عليهم أن يركنوا إلى هؤلاء وأن يودوهم وأن يحبوهم. نعم، حتى إن الشيطان لعب بهم وقال إن غير المسلمين أفضل في الشغل وأخلص وأقوم وما أشبه ذلك، وهذا كله من وساوس الشيطان. والشيطان يزين للإنسان الفحشة كما يزين له الفجور والزنا وشرب الخمر، زين له المسألة هذه، بل هذه يمكن تكون أخطر على القلب من مسألة الزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك. المسألة هذه عظيمة جدا، ونسأل الله تعالى أن يخلص هذه البلاد منها. وهذه البلاد بالذات يقول فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. ويقول: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. ويقول: أخرج المشركين من جزيرة العرب. كل هذا لأن لا يشتبه الأمر على الناس. طيب، إذا يعني إذا حد بعض الناس يعني بعض الجهال إذا قلت له مثلا هذا نصراني مو مسيحي عجيب، يعني يظن أن النصراني مسيحي غير النصراني لأنه ينتسب إلى عيسى عليه الصلاة والسلام فيظن أن دينه حق صحيح، يعني هذا يستغرب من هذا الأمر.
الشيخ الخطيب عن ابن عباس،
نعم
قرأت عن ابن عباس وما أمر
قال ما قال قال رسول الله نعم
ابن عباس من حبر
إيه وسمعنا اعتقادي وعمل إيه ما فهمت أنا بس ما نوافق الاعتقادية الموالاة الاعتقادية هل يحب انتصارهم مثلا انتصارهم على المسلمين وعشر ذلك وإلا نناصرهم تأخذ هذا يقول وقد صارت حتى يكون كذلك
في بعض المسلمين يعني يوم غالب الناس عندهم كفار أشخاص
هم مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا من عندكم؟ أنا أخبرها على اليوم قد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجزي على أهله شيئا رواه ابن جرير صارت عامة يعني أكثر مؤاخاة الناس يعني مودتهم ومصاحبتهم على أمر الدنيا هذا يقول من من عباس وأظنه ليس بعيد العهد أو بعيد العهد بعيد العهد إذا كان الناس قد تغيروا في زمنه فما بالك في أزماننا اليوم الآن صارت مؤاخاة الناس إلا النادر على أمر الدنيا بل صار أعظم من ذلك يبيعون دينهم بدنياهم كما تشاهدون في الرشاوي وغيرها هذه معناه أن الإنسان باع أمانته ودينه من أجل هذه الرشوة ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ولما كان غارب ما يحمل على الخيانة هو المال وحب الدنيا عقبها بقوله واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يستفاد من آثر ابن عباس رضي الله عنهما أن يستفاد منه ثبوت الولاية ثبوت الولاية لقوله فإنما تنال ولاية الله ولا ريب أن لله تعالى أولياء وهو ثابت بنص القرآن الله ولي الذين آمنوا ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا وقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون وقال تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون فلله أولياء يكون له يكون هو وليا لهم وهم يكونون أولياء لله فهم يتولون أمره ويقيمون دينه وهو يتولاهم بالمعونة والتسديد والكلاء والحفظ والتوفيق ولكن الشأن كل الشأن في صدق هذه الولاية لأن كل من يدعي وصلا لليلة وكل من يقول أنا ولي ولكن هنا ميزان صدق مستقيم وهو قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا فهؤلاء الذين يدعون الولاية في جهة العالم الإسلامي نقول الحمد لله هذه دعوة لها ميزان ولها بينة إن شهدت بها فهي حق وإلا فهي باطل ننظر إلى حال الرجل هو مؤمن هو تقي هو دجال كاذب فاجر ماذا نقول إذا كان من الصنف الأول مؤمن تقي فهو ولي. لكن اعلم أن الولي ما يمكن أن يذهب إلى الناس يقول أنا من أولياء الله ويذكي نفسه، وبهذا تسقط ولايته لأنه لم يستطع الله. فإن الله يقول فلا تزكوا أنفسكم وأنا من يتقى، فإذا ذكى نفسه عصى الله، وبمعصية الله تزول التقوى وتزول الولاية. لكن الولي لله هو المؤمن التقي الخفي الغني الذي لا يبالي بالناس، هذا هو الولي. الله تعالى له الأولياء وهم الذين اكتفوا بالإيمان والتقوى من كان حقيا كان لله ولي. ما معنى قوله من أحب في الله؟ طيب ما معنى قوله من أحب في الله؟ طيب ما معنى قول أحمد ووالى في الله؟ والإعانة. طيب ومعنى في الله فتكون في السببية كالأول، أو في ذات الله تكون قصيرة. طيب قوله ولاية الله بذلك هل أظن ما شرحناه؟ طيب كم أقدام الولاية خلق؟ نعم. فإنما تنال ولاية الله بذلك. الولاية لها وجهان، ولاية من الله للعبد وولاية من العبد لله، لها وجهان، ولاية من الله للعبد وولاية من العبد لله. قال الله تعالى الذين الله ولي الذين آمنوا والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، هذه ولاية من الله للعبد. وقال ومن يتولى الله ورسوله، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، هذه ولاية منين؟ من العبد لله. ولهذا من يتولى الله بالفتح هذا من مفعول به. الولاية التي من الله للعبد تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. فالولاية العامة هي الولاية على العباد بالتدبير والتصريف، وهذه تشمل المؤمن والكافر. وجميع الخلق تشمل المؤمن والكافر وجميع الخلق. الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى عباده بالتصريف والتدبير والسلطان وغير ذلك. قال الله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق فلا له الحكم وهو أقطع الحاسبين. هذه من أي الولايتين؟ من الولاية العامة لأنه هو الكفار، فيكون هذا من الولاية العامة. القسم الثاني الولاية الخاصة، وهو أن يتولى الله العبد بعنايته وتوفيقه وهدايته.